بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئتين من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: قلت: فأخبرني إذا هم العبد بعمل البر وعمله وفرغ منه ولم يذكر قبله عمله ولا بعده إرادة الله والآخرة وكان ناسيا ساهيا عنها، أليس هذا عمل بلا نية ولا صدق؟ قال:
يعني
بلى.
يعني إخوانا الأكارم، نحن أحيانا نعمل أعمالا بفضل الله عز وجل، لكننا لا نستحضر فيها نية التوجه إلى الله عز وجل. يعني ربما أدينا الزكاة ولم نلاحظ أنها عبادة، وإنما رأينا فقيرا فأعطيناه صدقة من باب الشفقة، وغاب عنا أن هذه عبادة لله عز وجل تحتاج إلى نية. الإنسان ربما بر والديه على أنه يعني من باب المحبة والإكرام والقيام بالواجب، وغاب عنه أنه يفعل شيئا يحتاج إلى نية. أحيانا نذهب إلى عزاء، فنذهب ونعزي ونرجع ولا نلاحظ أن هذا العمل عبادة لله عز وجل. يا ترى أيها الإخوة، ما قيمة هذا العمل؟ لا شك أن كل عمل لا نلاحظ فيه أنه عبادة لله ولا يكون الباعث إليه هو ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا العمل إما أن يكون طاعة في نفسه كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فإذا فعله الإنسان بلا نية لا شك أن هذا العمل لا يكون صحيحا. وأما العمل الذي هو من أعمال البر مما يمكن أن يكون طاعة وممكن أن يكون عادة كبر الوالدين وصلة الأرحام وإعطاء الفقراء، فهذا لا ثواب فيه ولا أجر. إذن متى يكون العمل صالحا عبادة يثاب عليه الإنسان؟ إذا فعلت هذا الشيء وأنت تلاحظ أنك تفعله لله وتلاحظ أنك تتوجه فيه إلى الله. لذلك أيها الإخوة، كانت النية في العبادات تكون بين يدي العبادات، وربنا عز وجل نبهنا على ذلك بأن نقرأ في أول صلاتنا: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فنحن أيها الإخوة عندما نقوم بأي عمل، إذا أردنا الثواب الكامل، إذا أردنا الخير العظيم، إذا أردنا العمل الذي يرضي الله، فينبغي علينا أن نحقق في قلوبنا صدق التوجه إلى الله عز وجل بين يدي هذا العمل. كلما أردت أن تعمل تذكر أن هذا العمل لله، تذكر أن هذا العمل تفعله تبتغي به وجه الله والدار الآخرة. يعني أردت أن تعطي فقيرا صدقة، لا شك أن الشفقة أنك تعطيه صدقة، طبعا أنا أشفقت عليه ورحمته وأردت الإحسان إليه، لكن أنا أفعل كل ذلك ابتغاء وجه الله. أردت أن أحج، أنا أفعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. أردت أن أبر والدي، نعم أنا أقوم بواجب اجتماعي أكرم والدي، لكنني أفعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. أردت أن أصل أرحامي، أيضا أقوم بواجب اجتماعي وأحب فيه أرحامي وإخوتي وأخواتي، لكن الباعث الحقيقي في قلبي هو أنني أصلهم لله تبارك وتعالى. وعند ذلك إخوتي الأكارم سأفعل هذه العبادات بلا حدود. ليه؟ لأنني كلما فعلت أكثر فما عند الله أعظم وأكثر. لذلك الآن ما بحس حالي أنا مغبون أبدا، كلما تصدقت أنا الربحان، وكلما أحسنت للناس أنا الربحان. ليه؟ لأنني آخذ أجري وثوابي من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما الإنسان عندما لا يكون متوجها إلى الله ينتظر الثواب والأجر من الناس، سبحان الله، هذا تحسن إليه فيسيء إليك، ماذا تفعل؟ مباشرة تقطع الإحسان. هذا قدمت له خيرا فقابلك بالشر، ماذا تفعل؟ تقطع الخير عنه. لماذا؟ لأنك تنتظر الثواب من العبد، أما عندما تنتظر الثواب من الله فإنك ستعمل الخير بلا حدود، ومهما أكثرت من الخير فإنك رابح، وإنك لا تترك الخير وإن أساء الناس إليك، ولا تقف عن الخير وإن قابلك من أحسنت إليه بالسوء، ولا تنتظر من الناس شيئا، لأنك تعمل كل ذلك لله تبارك وتعالى. نعم.
قلت: وكيف يكون عمل من أعمال البر مما يراد الله بمثله بلا نية ولا صدق وقد عمله العبد؟
يعني إنسان الآن صلى، معقول يصلي بلا نية؟ سبحان الله، إنسان زكى، معقول يزكي بلا نية؟ هكذا يسأل. الحقيقة يا أخوان الأكارم، ربنا عز وجل جعل للأعمال صورة ومعنى. الصورة في إصلاح الظاهر وتقيد الإنسان بما ذكره الفقهاء من قيود، وأما الباطن فإنه بصلاح العبد من خلال إخلاصه وصدقه وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى.
قال: إذا لم يكن الصدق ولم يقدم النية فليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. فإن قلت: إني نسيت النية وسهوت عنها، فهذا إقرار وليس لك حجة، وإنما أنساك النية الدنيا وإرادتك الغالبة لها.
سبحان الله.
أوليس بلية آدم كانت من النسيان وقلة العزم؟ أولا تسمع إلى قول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما؟
يعني إخواننا، حتى في ترك المعاصي ينبغي أن نسأل أنفسنا لماذا نترك المعاصي. يعني أحيانا تسأل إنسان أنه أنت بتشرب خمر، لك أعوذ بالله، إحنا بالعيلة عنا كلها تبعها بشرب خمر، إحنا تربيتنا بالعكس، هذا عيب وهذا أمر مما يسقطني من أعين الناس. نقول له: هذا هو الدافع؟ أم أنك تركت الخمر لأن الله حرمها؟ إذا تركها الإنسان مشان عيب ومو حلوة وبيحكوا علينا الناس، أما لك أجر؟ أما إذا تركتها لأن الله حرمها فإن ذلك يكون لك عبادة، لأنك كما أنك تمتثل أمر الله بفعل الطاعات كذلك تمتثل أمر الله بترك المعاصي. طيب هلأ أنا الآن إذا تركت الشيء لأنه عيب ومو حلو بيحكوا علي الناس، طيب ربما لو ذهبت إلى مكان آخر يعتادون هذه المعصية وليست شيء عندهم، إذن أفعلها. ليه؟ لأن تلك المعصية في ذاك المكان الآخر لا تسقطني من أعين الناس، أما عندما أترك المعصية لأجل الله وقناعتي واعتقادي والحقيقة في الواقع أن الله يراني في كل مكان، إذن أنا سوف ألتزم بأمر الله وسأنتهي لنهي الله في الأماكن كلها وأمام الخلق أجمعين. أنا الآن إذا كنت أترك المعصية حتى لا أذم هنا، طب ربما كنت في جو آخر ومجتمع آخر أذم إذا لم أفعل هذه المعصية، يا ترى هل أترك المعصية هنا وأفعلها هناك؟ الذي يتركها لأجل الله يتركها في الأماكن كلها. لذلك أيها الإخوة، حتى عندما نريد أن نترك المعصية يجب علينا أن نلاحظ أننا نتركها لأجل الله تبارك وتعالى. يعني إنسان أراد أن يترك الحرام يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أراد أن يترك النظر إلى ما حرم الله يقول: معاذ الله. أراد أن يترك الخمر، أراد أن يبتعد عن أي حرام، يفعل ذلك وهو يلاحظ امتثاله لنهي الله تبارك وتعالى. الله أطعته لماذا؟ لأنه أمرني. وتركت المعصية لماذا؟ لأن الله نهاني عن ذلك.
وأنا أقول إن العمل لا يكون عملا كما أمر الله أن يعمل إلا بصدق النية وصحة إرادة وتقديمهما أمام كل عمل، فهذا عندي هو العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.